درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي أيام العيد، عيد الأضحى، ألقيت دروسا في أيام العيد، وكان في درس العصر كتاب القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذا الكتاب ليس هو كتاب النظم وشرح النظم، وإنما ذكر العلامة السعدي في هذا الكتاب 12 قاعدة كلية، وتحت كل قاعدة، لأنها قواعد كبرى، عدة من القواعد التي يفتقر إليها كل طالب علم، لأن القاعدة تجمع ما تفرق في غيرها. وصلنا في تلك الأيام إلى القاعدة الخامسة، وهذه القاعدة الخامسة إن شاء الله خلال هذه الأيام في غياب الشيخ توفيق حفظه الله في هذا الوقت المبارك، سنكمل إن شاء الله بمشيئة المولى عز وجل، نكمل دراسة هذا الكتاب. ومن رغب في جمع الفائدة، لأنه كان أيام العيد الطلاب قليل، من رغب في جمع الفائدة فقد تم نشر الدروس الماضية للكتاب في القناة، في قناتي على التليجرام، فيستطيع يدخل يكتب القواعد الفقهية ويسمع الدروس حول القواعد الأربع السابقة، بحيث يتم له دراسة قواعد في هذا الكتاب كاملا. وكون يعني يكون الحرص إذا سأل الله عز وجل وحرص الطالب والمدرس على تتميم كتاب معين، هذا ينتفع به المدرس وينتفع به طالب العلم الشرعي. فنكمل إن شاء الله هذا الكتاب والقواعد، لله الحمد، ينتفع بها طالب العلم الحاضر، وكل قاعدة معها مستلزماتها، يعني تحضر قاعدة تستفيد، تحضر قاعدتين تستفيد، وهكذا، فليست مرتبطة يعني بالقواعد السابقة. كل قاعدة تكلم عن القاعدة، عن معناها، عن أدلتها، عن بعض تطبيقاتها، فنسأل الله لنا ولكم المعونة والتوفيق والسداد والصلاح والإصلاح في الدنيا والآخرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه القاعدة اشتملت على 3 قواعد، نحن اليوم سنأخذ القاعدة الأولى من 3 القواعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه القاعدة عظيمة النفع، واسعة الفروع، يعني ما تشتمل عليه من مسائل فقهية تدخل تحتها مسائل كثيرة، وهي تشتمل على 4 قواعد، وهذا في جميع الحياة، هذه القواعد تستعملها في جميع الحياة، حتى في العمل، في العمل الدنيوي، في العمل الدنيوي. نعم. قال: وقد تشتمل، وهي تشتمل على 4 قواعد. إذن قسمها على 4 قواعد، إحداها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة الأولى. تسمع دائما أهل العلم إذ في الفتوى، في التدريس، في قضايا كثيرة، يقولون: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ما معنى هذه القاعدة؟ قوله درء أي دفع، درأ فلان عن فلان، دفع عنه، درء أي دفع. المفاسد جمع مفسدة، وهي المضرة وما في معناها، كل ما كان فيه ضرر فهو مفسدة، كل ما كان فيه ضرر فهو مفسدة. والمفاسد جمع مفسدة، وهي المضرة وما في معناها، وهي الإخلال بمقصود الشرع. درء المفاسد أولى، أولى أي أرجح وأحق بالتقديم. وقد جاءت هذه القاعدة عند أهل العلم بلفظ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني درءها دفعها وردها وإبعادها أولى من أن تجلب مصلحة مع ارتكاب مفسدة، أولى من جلب. الجلب هو الإتيان بالشيء من موضع إلى موضع، ولذلك قالوا للأغنام وجلب الأغنام هذا جلب، فهمت؟ ونهى عن تلقي الجلب أو الركبان وما إلى ذلك، فهو الإتيان بالشيء من موضع إلى آخر. والمراد هنا جلب، درء المفاسد أولى من جلب، المراد أولى من تحصيل المصلحة، كونك تدفع المفسدة أولى من أن تأتي بمصلحة وأنت مرتكب بسبب ذلك مفسدة، لأن المفاسد تدرى، المفاسد تدرى. نعم. وقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح. المصالح جمع مصلحة وهي خلاف الفساد، والمران المحافظة على مقصود الشرع. يقول العلامة العز ابن عبد السلام، وهو أحد العلماء الذين أبرزوا هذه القاعدة وتكلموا عنها، فألف مصنفين، فألف القاعدة في القواعد الكبرى والقواعد الصغرى في المصالح والمفاسد، في المصالح والمفاسد، يعني عني بهذه القاعدة وقررها تقريرا حسنا. يقول رحمه الله: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شر ومضرات وسيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد، فيقال في المصالح حسنات خيرات منافع وما إلى ذلك، ويقال في المفاسد مضرات سيئات وما إلى ذلك. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن درء المضرات، درء السيئات دفعها، دفع المضرات دفع السيئات، دفع الشرور أولى من أن تجلب خير حسنة مصلحة خير لنفسك أو لغيرك. أول ما يبتدأ دفع الشر، أول ما يبتدأ به دفع الشر قبل النظر إلى جلب المصلحة. هذا كما سيأتي بها القاعدة، إذا لم يمكن الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية والعز بن عبد السلام وهكذا ابن القيم رحمه الله، وهي الشرائع، كل الأديان التي جاءت من قبل الله عز وجل إلى عباده، الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها. لو جئت إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والأدلة الشرعية تجدها تلتف حول هذه القاعدة: جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب الخيرات، جلب الحسنات، فعل الطاعات، ودفع السيئات والأضرار والشرور على العباد. كل الشريعة مبناها على هذا. ذكر هذا العز بن عبد السلام قال: الشريعة كلها مصالح، إما تدرى مفاسد أو تجلب مصلحة. وقال شيخ الإسلام: إن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا جاء الشرع بهذا، فإذا اجتمع مصلحة ومفسدة، درء المفسدة أولى من إيش؟ من جلب المصلحة، إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين كما سيأتي تفاصيله. إذا لم يمكننا أن نجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، فإننا نقدم ماذا؟ نقدم إيش؟ دفع المفسدة، دفع المفسدة. أبين لكم، أذكر لكم مثالا لعله به تفهم أكثر. جارك حفر بئرا ارتوازيا مائية في أرضه، خرج له ماء عذب فسقى وزرع ولك أرض بجواره، فقلت الأرض واحدة تحدى أحفر وسأجد مثل ما وجد أخي في أرضه، فلما بدأت تحفر وقف. قال هذا فيه مفسدة، كونك تجلب المصلحة لنفسك ستضر إيش بي، فماذا هنا؟ درء المفاسد أولى من ماذا؟ من جلب المصالح. بينما ولد احفر قال هذا حقي وأنا حر في أرضي، ذاك استدعى أولاده، ذاك استدعى أصحابه وأخذوا البنادق وكل واحد يكفيه. طيب أنت معك أماء ورزق من الله عز وجل، درء المفسدة أولى من إيش؟ من جلب المصلحة. نفس المثال، نفس المثال. طبعا شرعا لو جاء بالقاضي سيقضي القاضي بكف وطم البئر التي حصل بها الضرر على المسلم الآخر. إذا أمكن أن نجمع بين المصلحة ودفع المفسدة فعلنا. يقول له يا أخي، يؤتى بالمهندس مثلا أو صاحب المعرفة فينظر الماء وقوة الماء، فإن كان الماء لو حفرت في أرضي فهناك بحر لا يضر الماء الذي معه، فأنا يعني ما في ضرر عليك، فلي حق أن أحذر، وإن كان عليك ضرر فأنا متحمل جميع خساراتي لا عليك. إذا حصل عندي الماء وتضررت أنت أنا أرفع المعدات. هنا أمكن إيش؟ جلب المصلحة وإيش؟ ودفع المفسدة. فجاء القاضي وكتب بينهم مرسوما وثيقة، إذا حفر فتضرر البئر المجاور فإن على فلان أن يرفع معدات بئره. هنا ماذا حصل يا رجال؟ جلب مصلحة ودفع مفسدة. فإذا تحقق حصول المفسدة فقط فلا يجوز. ما الدليل؟ نقول القاعدة الشرعية، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أظن المثال إيش واضح ولا لا؟ مثال آخر، أحببت امرأة حبا شرعيا، يعني رغبت عند فلان، عنده بيت طيب مستقيم صالح، أسرة طيبة، فرغبت أن تتزوج منهم، فوقف لك أبوك وأمك قال والله ما تزوجنا. يا عبد الله أنا أريد أتزوج وهذه بنت طيبة وبيت صالح. قال ماشي والله ما تزوجت، ودخلت في مشاكل أسرية. طيب هذا مصلحة، كونك تتزوج امرأة قد ارتضيت دينها وخلقها مصلحة، لكن يحصل لك مفسدة في داخل البيت وعقوق للوالدين، فهنا ماذا نقول لك؟ درء المفاسد، دفع مفسدة تفريق الأسرة أولى من جلب ماذا؟ مصلحة. أحيانا بحكم طالب علم وما شابه ذلك يرغب في الزواج من بيت امرأة صالحة مستقيمة، لكن عندهم المهنة لا تناسب يعني هذه الأسرة، مثلا يسموهم جزار، يسمي كذا إلى آخره، والبيت رجل يعني ناس طيبين لكن عملهم جزارة، ولنا والله أنا أعجبتني هذا البيت. قال أبو وأمه وقبيلة اجتمعت والله ما صلحت هذا، ولو حصل فيها نخرجك من قبيلة. ماذا نقول له؟ درء المفاسد إيش يا رجال؟ درء المفاسد إيش؟ أولى من جلب المصالح. اترك هذه المصلحة الخاصة وادرى المفسدة التي ممكن أن تحقق. قال الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات، فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة، يعني ما معك غير واحد الأمرين، إما تجلب مصلحة أو تدرى مفسدة، كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. يعني كونك تترك الرذائل والبلاوي والذنوب والمعاصي والسيئات والمضرات أولى من أن تتحلل الفضائل وعندك من هذه الرذائل المشؤومة. طيب هذه القاعدة لها شرطان. الشرط الأول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. الأول عدم إمكان الجمع بين المصلحة ودفع المفسدة، وهذا قد بيناه لكم في المثال. أما إذا أمكن نجمع المصلحة وندرء المفسدة فيجوز ولا شيء في ذلك، بل هذا مطلوب شرعا، لأن الشرائع مبنها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وردها وتقليلها. الشرط الثاني غلبة المفسدة على المصلحة، أن تكون المفسدة درء المفسدة. يعني هذه لو عملنا هذا المفسد هذا العمل مفسدة وعملنا المصلحة فالمفسدة غالبة يعني ضررها أكثر، فإذا كانت المفسدة غالبة على المصلحة غلبة المفسدة على المصلحة. فلو غلبت المصلحة العكس، مثلا لو كانت المفسدة غالبة والمصلحة قليلة درء المفسدة هنا أولى، فإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة يسيرة، المفسدة يسيرة فتقدم ماذا؟ المصلحة، لأن المصلحة أقوى من المفسدة. مثلا المثال السابق يعني ماذا في الزواج؟ أنت خطبت أخوك ليس مرتاحا، أخوك ليس مرتاحا لهذه الأسرة، لكن أخوك أبعد ما تجيب طاعته هنا، وأنت ترى أن هذه المرأة تعينك في دينك ودنياك وامرأة صالحة، فقدمت هنا المصلحة، وإن كان هناك مفسدة لكنها مفسدة إيش؟ قليلة والمصلحة كبيرة، فجلبت المصلحة ولم تدرأ المفسدة الصغيرة لأن المصلحة غالبة، لأن المصلحة غالبة. إذن الشرط الثاني درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت المفسدة غالبة قوية شديدة ظاهرة، فهنا يفعل بذلك. طيب مثلا أضرب لكم مثال شرعي، إذا كانت المفسدة موجودة لكن قليلة، الذهاب إلى السحرة مفسدة، الذهاب إلى السحرة ما حكمه؟ حرام، لا يجوز. ولو رأيت طالب علم يسوق سيارة إلى فين؟ قال والله إلى فلان بن فلان الساحر أو الساحرة، تقول هذا ما يصلح. طيب فإذا هو أصر عليه أبوه وأمه لا بد نذهب إلى فلان، قال بسم الله توكلنا على الله مشينا، فذهب إلى الساحر وقد عقد النية أن يفضح الساحر وأن يقيم البرهان على سحره، وصل هناك عنده حواشي وعنده حراس وعنده كذا، كونك تتكلم بإظهار الساحر وبطلان ما عند الساحر في مفسدة، الساحر يصيح حراسه يصيحون الذين حوله أبوك وأمك هذه مفسدة، لكن بيان الحق وقهر الساحر وكشف حاله وفضيحة بين الناس إيش محلها؟ مصلحة عظيمة، وإن كان هناك مفسدة لا بد تحصل مفسدة، مصلحة عظيمة. إذن هنا المصلحة غالبة فيذهب ويفضح الساحر قوي طالب علم قوي متمكن عنده علم، وصل إلى الساحر فضحه، أول ما وصل عنده قال عندي لك أسئلة، قال ها ألم تقول إنسان صالح كذا، قال كم أركان الإسلام، وصل عنده وقال كم أركان الإسلام حتى نسألك بعدين عن معرفتك بالدين والعلاج، قال والله ما أدري كم أركان الإسلام، قال ما يعرف أركان الإسلام، افتضح أمام الناس وانفض الناس واقتنعوا أنه إيش ساحر. إذن الشرط الثاني يعني درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت المفسدة غالبة فتدرأ المفسدة وقبل جلب المصلحة. طيب يقول قائل ما هو الدليل على هذه القاعدة، لأن الأصل لابد عودة إلى الدليل، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ هذه القاعدة استدل أهل العلم عليها بقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهمتم هذا يا رجال؟ الآن الخمر والميسر فيهما منافع لكن المفسدة فيها إيش؟ غالبة أكثر، فجاء الشرع فحرم الخمر وحرم الميسر لأن المفسدة فيه إيش؟ غالبة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا دليل. بقي من الأدلة أيضا من السنة النبوية حديث لقيط بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يستحب المبالغة تأخذ الماء وتسحبه بالهواء مبالغة في الاستنشاق من الأنف إلا أن تكون صائما، فلما جاء الصيام قال لا لا تبالغ. لماذا؟ جلبا درءا للمفسدة، لأنك وأنت صائم إذا بالغت في الاستنشاق مظنة دخول الماء إلى الجوف وحصول الفطر بدخول الماء إلى الجوف، فجاء الشرع فدفع درء المفسدة وخفف ماذا؟ الاستنشاق. بينما طوال الأيام وأنت يجب لك بالغ في الاستنشاق، لكن لما كان هناك مفسدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح. قال الشيخ السعدي: الآن أخذنا القاعدة وأخذنا معنى القاعدة وشرط القاعدة ودليل القاعدة. يقول السعدي الآن سيضرب لها مثالا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر، والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. الشيخ السعدي من علماء الحنابلة، فمثل بمثال من المذهب الحنبلي، ولذلك نحن نقول دائما طالب العلم لا يلتفت التمذهب لأنه يؤثر على جميع حياته العلمية، يرجح الدليل. فعند الحنابلة الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكم الصلاة؟ باطلة. الوضوء بالماء المغصوب ما حكمه؟ باطل. الصلاة في الثوب المغصوب وهكذا، الوضوء بالماء المغصوب كذلك، الثوب المغصوب كذلك. هؤلاء هذا المذهب هو قول يعني في المذهب يعني أحمد عنه روايتان، والمذهب مذهب الحنابلة على هذا: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، الوضوء بالماء المغصوب باطل، الصلاة في الثوب المغصوب باطلة. العلماء الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، وبالماء المغصوب صحيح، وبالثوب المغصوب صحيح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، الصلاة مطلوبة، تصلي الصلاة سواء كان في أرض مغصوبة أو في أرض ماذا؟ حرة، في أرض مملوكة أو في الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي. إذن نقول المثال الذي ضربه الشيخ غير صحيح، لأنه هنا جعل درء المفسدة أنك لا تصلي في المكان المغصوب جل درء المفسدة أو لم جلب المصلحة، المصلحة هي الصلاة. فيقول لو صليت لكن هنا وقدمت مصلحة الصلاة فلا تصح، فدرء المفسدة عدم الصلاة في هذا المكان أولى من جلب المصلحة. نقول لا، إذا كانت أولا المغصوب أرض ماء ثوب، المغصوب الغصب حرام باتفاق العلماء، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فالغصب حرام والصلاة واجبة سواء صليتها في ثوب مسروق أو ثوب غصب أو أرض مغصوبة أو ماء مغصوب. فهذا الطهارة توضأ تمضمت استنشقت الوضوء كاملا ولبست ثوبك الساتر للعورة وصليت في أرض مغصوبة فإن صلاتك ماذا؟ صحيحة. فلذلك الآن بعض الدعايات على بعض المساجد يقول هذا المسجد مبني على أرض طمعتها الحكومة أو أخذها على آل فلان، الصلاة صحيحة بدون كراهة، والذي غصب ما حاله؟ آثم، يجب عليه أن يتخلص من هذا الغصب وأن يعيد الحق لأهله، والله تعالى المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما القاعدة عندك؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. شرط القاعدة شرطان: عدم إمكان الجمع بين المفسدة والمصلحة، فإذا أمكن الجمع فإنا نجمع بين درء المفسدة وجلب المصلحة. الشرط الثاني: أن تكون المفسدة ماذا؟ غالبة. ما دليل القاعدة؟ قول الله عز وجل: يسألك عن الخمر الميسر، وحديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أمثلة القاعدة ذكرنا لكم بعض الأمثلة، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب يكون عند الأخوة ربما الربيع والجشاري، يعني يجهدون الكتاب، فهو مهم والقواعد مهمة. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
16 من شهر رجب لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com